كنت اتعلق في الشيخ في البدايه انت على يعني على
لا لا انت هات الان.
هذا نص الشيخ في الرياض النظري
لحظة
يقول
الاخوان فتحوا مسجل.
بسم الله والحمد لله والصلاه
لحظة
والسلام على رسول الله.
طيب
يقول الشيخ السعدي في الرياض النظري على تنبيه ولاه الامر يقول سرا لا علنا بلطف وعباره تليق بالمقام ويحصل بها المقصود فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير وذلك علامة الصدق والإخلاص واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أخرى معروفة. انتهى.
ما شاء الله حبذا لو تنبهنا له وتكلمنا به في الخطبة. هذا كلام نفيس، وقد ذكرت لكم حينما عرض الشيخ رحمه الله إلى النصيحة، ذكرت لكم نصيحة ولي الأمر وأنها سرا، وذكرت لكم أن الشيخ بن سعدي رحمه الله وأمثاله من أهل العلم يعرف مقصودهم من عدة أمور، منها ما يقرره في كتب الأخرى. فالعالم إذا اختصر في موضع يرجع إلى ما بسطه في موضع آخر، وهذا منها ولله الحمد. فإذا الشيخ بن سعدي رحمه الله على ما ذهب إليه أهل السنة ودليلهم السنة من أن نصيحة ولي الأمر سرا، بل نصيحة كل إنسان يجب أن تكون سرية. نعم، هذا بخلاف الرد. إذا أخطأ عالم وشاع وذاع خطأه وانتشر فهناك لابد من الرد العلمي الذي يبين الحق بدليله مع حسن الأدب. نحن نتأدب حتى مع المبتدعة ولله الحمد، ما نسبهم ولا نشتمهم، فكيف أهل السنة؟ هكذا يجب أن يكون الرد العلمي، هكذا يكون مؤصلا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا.
هذا خلق التاسع.
الحديث التاسع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. وهذا الحديث متضمن لأصل عظيم من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، عامه وخاصه، سابقه ولاحقه، بأن يعترف العبد أن علم الله محيط بكل شيء، وأنه علم أعمال العباد خيرها وشرها، وعلم جميع أمورهم وأحوالهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم إن الله ينفذ هذه الأقدار في أوقاتها بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته الشاملتان لكل ما كان ويكون، الشاملتان للخلق والأمر، وأنه مع ذلك ومع خلقه للعباد وأفعالهم وصفاتهم، فقد أعطاهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم بحسب اختيارهم لم يجبرهم عليها، وهو الذي خلق قدرتهم ومشيئتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، فأفعالهم وخالق السبب التام خالق للمسبب، فأفعالهم وأقوالهم تقع بقدرتهم ومشيئتهم اللتين خلقهم الله فيهم، كما خلق بقية قواهم الظاهرة والباطنة. ولكنه تعالى يسر كلا لما خلق له، فمن وجه وجهه وقصد فمن وجه وجهه وقصده لربه حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين فتمت عليه نعم الله من كل وجه. ومن وجه وجهه لغير الله بل تولى عدوه الشيطان لم ييسره لهذه الأمور بل ولاه الله ما تولى وخذله ووكله إلى نفسه فضل وغوى وليس له على ربه حجة، فإن الله أعطاه جميع الأسباب التي يقدر بها على الهداية ولكنه اختار الضلالة على الهدى فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته.
الظاهر القدر.
نعم جزاك الله خير. وهذا القدر يأتي على جميع أحوال العبد وأفعاله وصفاته حتى العجز والكيس، وهما الوصفان المتضادان اللذان ينال بالأول منهما وهو العجز الخيبة والخسران، وبالثاني وهو الكيس الجد في طاعة الرحمن. والمراد هنا العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة وهو الكسل، لا العجز الذي هو عدم القدرة. وهذا هو معنى الحديث الآخر اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة وذلك بكيسهم وتوفيقهم ولطف الله بهم، والكيس والعاجز هما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.
هذا الحديث العاشر
التاسع الذي سبقنا،
يعني هذا ضمن ما هو مستقبل الكيس.
نعم.
انتهى.
نعم.
أقول هذا الكلام ملخصه أن جميع ما يجري من أحوال العباد وأعمالهم حركاتهم وسكناتهم قد علمها الله سبحانه وتعالى وكتبها في اللوح المحفوظ. وهذا وثانيا أن هذا هذه الأحوال تعلقت بها مشيئة الله، يعني الإرادة الكونية القدرية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الثالث أن العباد آتاهم الله سبحانه وتعالى ما يميزون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والإسلام والكفر وغير ذلك مما هو صالح وفاسد. فإذا من ركب الفساد وركب الباطل وركب الضلالة يلام لأنه عطل ما أتاه الله من القدرة والإرادة، عطلها، فهو يلام عليه من هذه الناحية، لم يستعمل ما أتاه الله سبحانه وتعالى من القدرة والإرادة والعقل. الأمر الرابع أن من علم ذلك فإنه يعلم أنه مجازا على أعماله خيرها وشرها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبهذا فإن الإيمان بالقدر ضمن مباحث العقيدة يكسب العبد خشية لله في الغيب والشهادة والسر والعلانية، فبان بهذا بطلان المقولة إن العقيدة جافة إلى آخرها، تلك الكلمة الفاجرة الضالة وهي ردة وكفر. الأمر الخامس هذا الحديث الذي ذكره الشيخ حديث ضعيف، حديث الكيس من دان نفسه، روي من طريق شداد بن أوس وروي من طريق أظن عياض بن غلم، وهو في كلا الطريقين واهن لم يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث فيه الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الداعي، والتحذير من الدعاء والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته. والهدى هو العلم النافع والعمل الصالح، فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى الهدى. وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله أو بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى. وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى. وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى. وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام النفع فهو داخل في هذا النص. وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة، فالداعون إلى الهدى هم أئمة المتقين وخيار المؤمنين، والداعون إلى الضلالة هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. وكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الداعين إلى الهدى، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة.
هذا الحديث واضح ليس فيه إشكال ولله الحمد، ويتلخص لنا منه الجد أو الدعوة إلى الجد في العلم والتعليم. نعم.
الحديث الحادي عشر عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها، ففسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمس، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها، والتحقق بها ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه، وأحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها. ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان، ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها، ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه من الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة.
الشيخ رحمه الله ينبه إلى أن الفقه في الدين له ثلاثة أبواب، أو ينتظم ثلاثة أبواب. أحدها وهو أساسها وقاعدتها وعمودها فقه الاعتقاد الصحيح، ويستلزم هذا معرفة ما يضاده والتحذير منه. الثاني فقه العبادات العملية، وهذا يستلزم أن يتعبد المرء ربه عبادة صحيحة قائمة على الدليل من كتاب وسنة، ولا يسوغ الجهل في العبادات العملية، ومنها الصلاة والزكاة والصيام والحج. والباب الثالث فقه المعاملات فيما بين الناس، فقه المعاملات، فإنه وإن كان الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص لكن هناك أمور تدخل على العبادات محرمة كالغش، أقصد المعاملات، أمور تدخل على المعاملات وهي محرمة كالغش في البيع والشراء والربا والتدليس وغير ذلك، وكل ذلك مبسوط في محله من أبواب من فقه المعاملات، كتاب البيوع، الربا والصرف، الإجارة وغيرها. والمقصود أن الفقه في الدين لا ينتظم هذه الأبواب كلها، وبهذا يعلم أن فقه الدين ينتظم سعادة العباد في دينهم ودنياهم وأخراهم، وأن الجهل علامة البلية، والحرمان من الخير. فالخيرية ليس العامة التامة التي تنتظم سعادة الدنيا والآخرة، سبيلها واحد هو الفقه في الدين.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة صفة لله وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته وأيضا تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف، ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه، وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل الذي حاز أعلى مراتب الإيمان ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله، وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول فقال وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا، ويجمعهم 3 أقسام: السابقون إلى الخيرات وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال، ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات، ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله كلام جامع نافع محتو على سعادة الدنيا والآخرة. والأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية، والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى، فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا لم يدرك شيئا فالكسل هو أصل الخيبة والفشل. فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان حريصا ولكن على غير الأمور النافعة إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه. فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين والدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. فأما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه. ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها. ومن ضيع الأصول حرم الأصول. فمن حرص على هذا الذي ذكرنا فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يحب وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك. ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات وخصوصا التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليها بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد بسلوك هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور ونقصه بحسب ما فاته منها. وأما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله، وذلك يختلف باختلاف الناس، ويقصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب من يعوله ومن يقوم بمؤنته، وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق، وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال ويقصد المكاسب الطيبة متجنبا للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها. ومن تمام ذلك ألا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإرادتها، بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده، ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه. فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة. ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة. ومن بركة الرزق أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة، كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل وكثير، فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا. فإن قيل أي المكاسب أولى وأفضل، قيل قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها، وكل منهم أدلى بحجته. ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمنهم من تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه، ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه. فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع. فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حض على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها ولو فعلها، بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه، وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة، وهو الحرص على الأمور النافعة والاجتهاد في تحصيلها والاستعانة بالله عليها وشكر الله على ما يسره منها والرضا عنه بما فات ولم يحصل منها. واعلم أن استعمال لو يختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت فيها فإنه تفتح على العبد عمل الشيطان كما تقدم. وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية فإنه تمنى حصولها. وأما إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله، يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جميعا أن يحرصوا على الأمور النافعة وهي المصالح الكلية، والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت من القوة المعنوية والمادية، ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك
المعنوية والمادية والمادية
والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت من القوة المعنوية والمادية، ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك مستعينين بالله على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروفة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما، لأن قوله احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة فعلا وتدبيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله إيمان بالقضاء والقدر، وأمر بالتوكل على الله الذي الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته، والله المستعان.
أقول الكلام هذا الحديث هذا الحديث هذا الكلام من الشيخ بن سعدي رحمه الله واضح، وإنما أحببت التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول أن أهل السنة يقررون وفق الكتاب والسنة ما يصلح به حال الناس ومآلهم في دنياهم وأخراهم، ولا يفترون عن ذلك، مستندين إلى الكتاب والسنة. فإذن لا يقرر أهل السنة شيئا من محض عقولهم أو آرائهم. وهذا لا يعني أن العالم بالسنة لا يجتهد رأيه، قد يجتهد قد يجتهد وقد يخطئ، لكن ما دام أنه قصد الحق باجتهاده فهو مأجور على هذا الاجتهاد، معذور مغفور له خطأ إن شاء الله تعالى. لكن نحن الذين بان لنا الخطأ وعرفنا أن اجتهاد ذلكم العالم خطأ، فلا يسوغ لنا قبوله واتباعه، نرده مع حفظنا كرامة ذلك العالم وصيانتنا لعظه، وأن لا ينزل قدره عندنا لما له من السابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين. فأعرفوا هذا. الأمر الثاني، تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. هذا فيه تنبيه عظيم ولفتة هامة، وهي أن المؤمنين ليسوا بمعصومين من الخطأ، سواء في مجال الدعوة، في مجال العبادة، في مجال المعاملة، ليسوا بمعصومين. فهناك من أهل الإيمان من هو قوي في كل شيء، في الدعوة، في العمل، يصدع بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم بما آتاه الله سبحانه وتعالى من القدرة والميانة والتأثير على الخاصة والعامة. ومنهم من يضعف أحيانا عن بعض الأمور فلا يصدع بها، وهذا يستوجب علينا أن نشد أزر هذا وهذا، أن نشد أزر هذا وهذا. فمن كان ضعيفا، من كان ضعيفا رحمنا وشددنا أزره ولم نسلمه لأهل البدع، لأنه يوجد من بعض السلفيين من ليس له باع في خطابة، في تدريس، في تعليم، في أمر بمعروف، اللهم إلا في نفسه أو في مجال محدود، ومنهم من هو واسع. كذلك بعض السلفيين من تربطه رابطة بمبتدع ضلال لا يستطيع أن يفصم هذه الرابطة، فما دام أنه لا يبرر أخطاء المخالفين ولا يسوغ لها ولا يناصرهم علينا ولا يدافع عنهم، نقول هذا ضعف، هذا ضعف. لكن أن نمقته ونلومه ونقول هذا مبتدع ضال، انظر كيف يماشي هؤلاء، يضعف. السلفي بشر، هل السلفي ملك نازل من السماء؟ بشر، البشر ينسى، البشر يذهل، البشر يضعف، يضعف. فهمتم؟ بارك الله فيكم. أما إذا أصبح يبرر لأخطائهم عن علم ويسوغ لها ويكثر سوادهم ويناصرهم علينا ويشد أزرهم باللسان بكل ما أوتي، فهذا منهم ولا كرمة عين. نعم، لا مانع من نصيحته، قل لا مانع من نصيحته. ومن شد أزر لهذا الضعيف أن نتعاهده دائما بالنصح، وأن نبين له ما خفي عليه، وأن نحتويه، لأن بعض الناس بارك الله فيكم ما عنده فرقان، فتنبهوا إلى هذا وتفطنوا به بارك الله فيكم. فكم من كلمة أضرت الدعوة السلفية، حكم مات حري فيه ولا احترز ولا روعي فيه الحال ولا المآل أضر الدعوة. لماذا؟ لأنه أخرج أناسا من السلفية، هم سلفيون، هم سلفيون. وباب الدعوة الحمد لله المباركة ليست محصورة على الكلام، التأليف، إظهار السنة والدعوة إليها بالقلم، وكذلك التحذير من البدع وأهلها بالقلم، هذا باب من أبواب السنة. فتفطنوا إلى هذا بارك الله فيكم. هو ما عندهم شيء؟
لا.
بارك الله فيكم.
في سؤال يا شيخ.
طيب هاتي. نعم.
وردت بعض الأسئلة يا شيخ.
هات. لا بأس هات.
يقول السائل: هل يجوز ذكر الميت كأن نتذكره ونذكر ما فعله قبل وفاته؟
هذا مجمل. إذا كان هذا مما تعمر به المجالس فإنه خطأ، كذلك إذا كان على الدوام هذا خطأ، لكن إذا كان ترجمة، شخص يكتب ترجمة عن عالم من أهل العلم فيبين مزاياه ومناقبه الحميدة فهذا محمود. كتب التراجم، تراجم الأئمة، مليئة بهذا. أما أن يكون هذا ديداً ومسلكاً في كل حال، في كل مكان، في كل مناسبة بغير مسوغ، هذا خطأ، لأنه يثير الحزن، وكذلك من النياحة الممقوتة. نعم.
السؤال الثاني يقول: كنا نبعد عن المدرسة حوالي كيلومترين، وطالبنا بصرف اقتراب علما بأننا قريبين، وقد استلمنا منه 3000، فهل هو حرام؟ وإذا كان حراما ماذا نفعل؟ والشخص الذي استلمه والدي الذي توفي قبل أسابيع ونحن بحاجة إليه ولديه أطفال كثيرون.
أولا، أنا أظن كلمة كيلوين خطأ، أظن يريد 20 كيلو، لكن هذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كانت الجهة المختصة تعد هذه المسافة اغترابا، تعلم أنها كيلوان وتعدها اغترابا، لأن أحيانا بين القرية والقرية كيلو، وبين القرية والقرية كيلوان، يعني تختلف. فإذا كان أعدته اغترابا فهو حلال وسائغ إن شاء الله تعالى. وإن كان لا يعد اغترابا وهو قلب عليهم الأمور ولبس، فما يعني تسلمتموه ما تسلمه والدكم واستنفذه، فهذا لا نتكلم فيه بشيء، لسيما أنه يظهر لي أنكم فقراء. وأما إن كان المبلغ موجودا لم ينفق، وعرفتم أنه صرف بالغش والتدليس، فإنه لا يحل لكم. وأبشركم بمعنى الأحاديث: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه.
هنا سؤال يقول: هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام؟ وإذا كان كثيفا فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرا.
هو يعني هذا
نقطة اتصال
الحاجبين. إيه نقطة. هذا إن كان كثيفا يشوه الخلقة فلا مانع من إزالته، لا سيما في حق المرأة. وأما إن كان قليلا فأرى أن يترك.
الله فيكم.
وفق الله الجميع لما فيه، والله صلى الله وسلم على نبينا محمد.